السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى،
وحفظك الله وسلم،
أسأل الله أن يبارك في علمه وأهله وماله، آمين،
ولك
وأن يحفظه وجميع علماء المسلمين،
ولك والسامعين جميعا بإذن. تفضل.
نتناول الليلة بإذن الله جل وعلا موضوع قد عنوان له شيخنا حفظه الله بقوله وقت قضاء الوتر، وقت قضاء الوتر، وأورد بعض الأحاديث في هذا الباب. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد عند الضحى. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتر بعد صلاة الصبح. نعرف من شيخنا هل وقع
لفظه؟
نعم،
هذا لفظه.
قال: لا وتر بعد صلاة الصبح. نعم.
طيب، من الذي روى حديث من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا ذكره؟
حديث عن هناك حديث عن عائشة في هذا الباب. لا عفوا، لا حديث عائشة كانت صلاة من الليل ثلاثة اللي هي تصف الصفة. لا عفوا عفوا، معذرة. لا الحديثان لا الحديث الذي أذكره في صفة الوتر، في صفة الوتر حديث عائشة
يعني
في صفة الوتر.
هل هناك حديثان متعارضان؟
نعم،
يراد الجمع بينهما أو يراد ادعاء النسخ به، نسخ واحد منهما أو لا؟
نعم، الأول يعني الذي يقضي بقضاء الصلاة حديث عبد الله بن عمر، الثاني الذي يمنع من الصلاة. قال: من نام عن صلاة الوتر، من فاته صلاة الوتر من الليل فليقضيه من الغد عند الضحى.
من فاته الوتر من الليل فليقضيه الغد من الضحى. ضعيف الإسناد جدا.
نعم. والثاني حديث أبي سعيد.
ما حديث أبي سعيد؟
لا وتر بعد صلاة الصبح.
لا وتر بعد صلاة الصبح، وهذا أيضا فيه ضعف.
نعم.
إذن هو كلاهما ضعيف، فإذا كان واحد ينفي والآخر يثبت كلاهما ضعيف، نعوذ بالله من عسى السفر.
نعم.
وكآبة المنظر، ارتحنا لأن كلاهما ضعيف. لكن فيما هو صحيح، يعني كان ممكن ننشئ خلافا وإن لم يصر في الكتاب. الله يقول، عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفي حديث آخر: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فهذا مفاد وهذا وذاك، سواء النص العام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والآخر الخاص من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، مفادهما معا أنني أصليه إذا ذكرته، سواء ذكرته بعد الفجر على الفور أو ذكرته ظهرا أو ذكرته عصرا، المفهوم أنني أصليه إذا ذكر، مع الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الذي يجمع بينه، وهل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ، هذا الذي يقال. فأنت نسير هذه المسألة
كما تحب شيخنا، لكن كثير من العلماء ومنهم ابن الجوزي أوردوا الحديثين اللذين
هو الحمد لله هما ضعيفان.
لا.
ولذلك أعرضت في الكتاب عن أمثلة كثيرة جدا من أوردها العلماء في الناسخ والمنسوخ لضعف الناسخ وضعف المنسوخ، منها بغض النظر عن هذا الموطن في أحاديث كثيرة جدا، مواطن ذكر العلماء فيها الناسخ والمنسوخ، ذكروا أحاديث ضعيفة ناسخة وأحاديث ضعيفة منسوخة، أو أحاديث ضعيفة مقابل أحاديث صحيحة. فعرضنا عنها لأن الطرق لم تتكافأ، فلا ينسحب عليه شرط الناسخ والمنسوخ.
إذن نستطيع أن نقول هذا المبحث الذي هو قضاء صلاة الوتر أو وقت قضاء صلاة الوتر ليس فيه ناسخ ومنسوخ.
نستطيع أن نقول ذلك لأن الأحاديث التي وردت تشعر بأنها ناسخة أو منسوخة لا تصح.
نعم.
يبقى عندنا المسألة كمسألة عامة هم أهل الإسلام.
إذن نالج إليها من الناحية الفقهية.
نعم من هذا البيت.
عدد مثلا عدد ركعات الوتر صفة الوتر.
لا ما نشتغل بعد الآن الكلام على ماذا؟
إثبات القضاء من عدم أولا.
وقت القضاء. نعم. نعم. وقت القضاء نعم. أولا.
فضيلتكم تقدمت بحديث فيه عموم.
حديثان فيهما عموم. الحديث الأول هو حديث عام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا لا اختلاف فيه. والثاني حديث خاص من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر. المؤدى واحد لكن هذا نص تنصيصا على الوتر. الحديث الذي فيه تنصيص على الوتر روي من طريقين: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. لحظة يا حبيبي صبرا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخوه عبد الله بن زيد بن أسلم وبينهما اختلاف، واحد على الإرسال واحد على الوصل. والثالث من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم متصلا. فالإشكالية هنا يعني إذا تصورنا الخارطة الآن عندي مدار الحديث على زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري، عن عطاء أبي سعيد الخدري، اثنان ابن زيد بن أسلم عبد الرحمن وأخوه عبد الله اختلف، واحد على الإرسال واحد على الاتصال. جاء محمد بن مطرف ثالث يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد موصولا. فأولاد زيد بن أسلم ضعفاء، وإن كان أسوأهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر شهير جدا، قال ابن أسلم كذا، قال هو عبد الله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو المفسر التالف، عفوا المفسر كمفسر ماهر في التفسير أحيانا، لكن يأتي بطامات أحيانا، وهو الذي كان مالك يتهكم على من يأتيه بغرابة، قل اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن سفينة نوح التي طافت بين بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. لكن في الناحية الحديثية هو ضعيف. أخوه عبد الله خالف أرسل وعبد الرحمن وصل. مثل هذا لا نتكلم عليهما، لكن الإشكالية في رواية محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم على عن عطاء عن أبي سعد على الاتصال. ما هذه الإشكالية التي أفادنا أخونا محمد ياسين حالا بشيء منها؟ أن هذا سند ناصع، يعني سند واضح، محمد بن مطرف سند إليه ثابت عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد، سند ناصع نظيف. لكن كيف يقول عالمان كالترمذي وكالزهلي محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري ومن أعلم أهل العصر بعلم الهلال لا نعرف هذا الحديث إلا من طريق أبناء زيد ابن أسلم عبد الرحمن وعبد الله، فيستغربان هما ينفيان أن يكون الحديث ورد من طريق آخر، ينفيان أن يكون الحديث ورد من طريق آخر. هذه الطريق الآخر عند أبي داود ليست في مصدر بعيد حتى نقول إن فهل حصل خلل في السند أم لا. يعني السند ظاهره السلامة، السند ظاهره السلامة عند أبي داود بسند صحيح إلى محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد عن رسول الله، ظاهره السلامة. لكن نحن أمام عالمين أو ثلاثة من علماء العلل قالوا لا يعرف الحديث إلا من طريق أولاد زيد بن أسلم. فلشخص أن يحكم على السند المتصل محمد بن مطرف ويقول خافي عليهما ما يخفى على غيرهما وهما بشر، لكن في الحقيقة مثله يستبعد شوية، لأن حفاظ مشهورون يصعب أن نسأل. لكن إذا حكمت تحكم بصحة السند نبقى مع مسألة التماس العذر لهما، كيف نلتمس العذر لهما؟ من الممكن أن يقال، لكن هو أيضا ظن ليس يقينا، أن محمد بن مطرف أسقط واحدا من أولاد زيد بن أسلم سواء عبد الرحمن أو أخيه، ولما سقط توهمناها متابعة وهي نفس رجع للرواية الأولى. لكن هذا يتأتى متى؟ إذا كان واحد من السند معروف بالوهم، أو كان محمد بن مطرف معروف بالتدليس، أو نص عالم على ذلك، أو لما جمعنا الطرق وجدنا واحد من أولاد زيد بن أسلم موجود في السند بين محمد بن مطرف أو بين زيد بن أسلم، أو قال العلماء في ترجمة محمد بن مطرف ذكروا في مشايخه أحد أبناء زيد بن أسلم، فإذا ذكروا في مشايخ ذلك تقوى الوجهة المعارضة، والله أعلم. لكن السؤال لأخ محمد عندك، هل تابع العالمين عالم ثالث؟ هل تابع العالمين الترمذي والذهلي عالم ثالث في نفي وجود طريق إلا من طريق ابن زيد بن أسلم؟ هذه مشكلة سنة. طبراني انضم إليهما وقال لم يروا هذا الحديث موصولا إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني لم يعرج على رواية محمد ابن مطرف، فالحصل فيها خلل، فتراجع يا أخي محمد عذرا. كل نسخ أبي داود، كل نسخ سنن أبي داود، كل الطبعات، هل كلها مروية متصلة أو فيها من حدث فيه إرسال؟ اتضح لك الكلام؟ هذا مطلب، هذا مطلب، بارك الله فيك. نعم، بالمناسبة الشيخ الذي توفاه الله اليوم الشيخ علي حسن له كلام جيد وتعليقات جيدة على كتاب أبي الفضل الهروي الذي هو على الأحاديث صحيح مسلم، كتاب نافع وطيب على الأحاديث في صحيح مسلم، بعيد عن إشكالات القيل والقال، لكن كتاب علمي طيب يستفاد منه، الله يرحمه ورحمة الله وسلم. نعم. لكن نرجع لأصل مسألتنا، نرجع لماذا أصل مسألتنا، متى أخذ الوتر إذا الوتر إذا فاتني، هذا أصل المسألة. فعندي نص عام بغض النظر عن الخاص، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، وعندي نهي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عندي نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندي نص ظاهره مجوز من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. فلذا حصل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، بعضهم أعمل حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأيد قوله بأن النبي لما فاتته سنة الظهر صلىها بعد العصر، فقوى هذا بذاك، قوى هذا بذاك، وقال تقضى ولو بعد الفجر. وآخرون قالوا نقضيها بعد طلوع الشمس، نقضيها بعد طلوع الشمس لأن للنهي الوارد عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأوردوا أن النبي كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة، لكن الحزب فاته حزبه لا يعني فاته وتره، في فارق، لأن بعض إخواننا فهما يعني متكلفا فهم أن من فاته حزبه من الليل أي فاته وتره من الليل أو صلاة الليل مع الوتر، وهذا لا يستلزم، لأن النبي كانت له أحزاب يقرأها في صلاة الليل يوميا، محزب القرآن أحزاب أو أصحابه محزبين القرآن أحزاب، فمن فاته الحزب من الليل يقضيه نهارا مش مشكلة، لكن لا يعني أنه ترك الوتر. فريق آخر من العلماء قالوا لا قضاء أبدا إذا فاتك، لأن بعد الفجر في نهي، والوتر لا يقضى نهارا لأنه وتر الليل، لكن الأخير ضعيف. فالوجهان الأولان قويان والله أعلم. نعم. يستدل يستأنس بالآية العامة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتعظ ويعتبر، أو أراد أن يقدم شكرا. نعم. ما عندنا نص أننا نقول أنه يشفع الوتر، لأن الحديث القائل بأن النبي كان إذا فاته حزبه من الليل، أو قال من فكان هو نفسه إذا فاته حزبه من الليل صلى النهار 12 ركعة أنني أشفع الوتر. قد يكون حزبي آخر غير، يعني ليس فيه أنه نسي أنه نام عن الوتر. يعني هل نستطيع نقاعد أن من فاتته صلاة الوتر ليلا يصليها في النهار مثنى؟ ما عندنا ما يساعد. الأحناف إذا قالوا الوتر نعم يا شيخ، لا عفوا، الأحناف قالوا أصلا، من الأحناف من يقول الوتر فريضة سادسة، فهذا الذي قال الوتر فريضة سادسة ملزم. نعم يا شيخ.
الإمام نفسه يا شيخنا.
نعم. لا، بعضهم يستأنس بحديث كان إذا فاته حزبه من الليل صلى النهار 12 ركعة، بس كتقعيد عام كده. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندك شيء آخر تريد تسأل عنه في هذا الصدر؟
لا، أنا أقول أن الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا بأن قضاء الوتر يكون قبل صلاة الفجر ولو أذن للفجر، لكن إذا صلى الفجر.
لا، مسألة ثانية. يعني أذن المؤذن للفجر ولكن الصلاة لم تقم. الصحابة ابن مسعود يصلي الوتر قبل قضاء، قبل صلاة سنة الفجر.
لكن الإمام أبو حنيفة قال إذا ذكر الوتر فعليه القضاء، يعني أوجب عليه القضاء. نعم. هل لأحد
صفة عامة ليس لها دخل؟
لا، ليس لها دخل بالوقت بالتوقيت. لا، ليس لها دخل بالتوقيت. نعم.
ما رواية أبي سعيد في مسلم؟ أوتروا قبل أن تصبحوا، ما فيش فيها مشكلة، ليس فيها تعرض للنفي أو الإثبات. نخرج واسع. أبو نضر عن أبي سعيد يختلف عن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء أبي سعيد، نخرج متسع تماما. بارك الله فيكم. أختم معنا الشيخ حازم حفظه الله يذكرنا تذكرة خفيفة، مشكورا سعيه، مشكورة كلماته، ويخفف شيئا ما إذ إخوانه وفقهم الله على سفر.
أحسن الله عليك شيخنا. في الختام نشكر لشيخنا على ما قدم، ونسأل الله أن يجري دائما الحق على لسانه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ويجعل ما بقي من دعوته أعظم بركة مما مضى، وأكثر انتشارا ونفعا بين المسلمين. آمين آمين آمين. ومع أخينا الدكتور حازم حفظه الله فليتفضل مشكور.
جزاك الله خيرا.